معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمشاكل، القائل سبحانه جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. إذا شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك كلهما محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد. صلى الله وسلم وبارك على القائل عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، بياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وهامة وخاصة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة جعلتها تحت عنوان الطريق إلى بورما، أو إن شئت فقل بورما المنسية، أو إن شئت فقل بورما جرح جديد. أمتنا كبقية الأمم، يكفي أن الله عز وجل شهد بالخيرية لتلك الأمة، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت لناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويكفي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أمتنا كبقية الأمم يصيبها ارتفاع وانخفاض، يصيبها حزن وسعادة، أمتنا قد يصيبها عدل أو قد يقع عليها بغي، ولكن لا تزال الأمم تتداعى على أمتنا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم. إذا كنا غثاء كغثاء السيل، إذا لماذا تتكالب علينا الأمم؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق ورب الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتشر في الآونة الأخيرة منذ عدة أيام أو منذ عدة أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت، وسط تعتيم إعلامي دولي ووسط صمت دولي، انتشر على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي صور لإبادة جماعية لإخوان المسلمين المستضعفين في بورما. وأحداث بورما ليست بجديدة، فاضطهاد المسلمين وتعذيب المسلمين وقتل المسلمين في بورما ليس وليد زماننا الحالي، وإنما منذ قديم الزمان. القصة تبدأ في ولاية أو في دولة اسمها أراكان، كان يعيش بها حوالي 3 مليون مسلم. هؤلاء كانوا يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى، وبجوار دولة أراكان كانت توجد دولة بورما يعيش بها البوذيون. فحقد البوذيون على المسلمين فأخذوا يضطهدون المسلمين إلى أن ضموا أراكان إلى بورما، حتى غيروا اسم أراكان إلى ميانمار. وأو من ذلك الحين منذ عام 1784 يعني حوالي قبل 230 سنة اضطهد البوذيون المسلمين، ساموهم سوء العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر تلك الأحداث ما سمعنا عنها منذ أيام ومنذ عدة أسابيع، مذابح مروعة لم يعرف التاريخ لها مثيلا، قتل للأطفال وحرق للأطفال، ما يحدث في بورما وما يحدث في ميانمار وما يحدث لمسلم الروهينجا وما يحدث في أراكان يذكرنا بقصة أصحاب الأخدود. ها هي قصة أصحاب الأخدود تتكرر من جديد بقساوتها وبضراوتها وبشدتها وألمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما فعل البوذيون وما يفعلونه في زمان الحال بالمسلمين في بورما وفي ميانمار وفي أراكان وفي روهينجا، ما يفعله البوذيون بالمسلمين سوى أنهم يقولون ربنا الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. المسلمون في بورما وفي ميانمار لا يقتلون فحسب، تنتهك أعراض النساء، يحرق الأطفال، يقتل الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله أمام صمت من العالم كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أليسوا إخواننا حتى وإن اختلف العرق وإن اختلف اللون؟ أليسوا إخواننا؟ يقول المولى سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه الرابطة هي أهم رابطة من روابط الإسلام، أوثق عرى الإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين الأخوة في الله؟ أين أخوة الإسلام؟ أين الأخوة في الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال: والله ليتمن الله هذا الأمر، حينما أتى إليه خباب بن الأرد فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة فيجعل فيها، ثم يجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا تقل ذرني وشأني، اوعى تقول لما تشوف أحداث بورما وأحداث ميانمار أنا مالي ومالهم خلوهم في حالنا وإحنا في حالنا. لا، خلي بالك، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الأخوة في الدين، الأخوة في الإسلام، ونصرة المسلمين في بورما وغيرها من البلاد التي يحارب فيها المسلمون واجب شرعي أمرنا بها ربنا العلي سبحانه وتعالى وأمرنا بها نبينا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لذا أحبة الكرام، ما أحوجنا أن نتحدث اليوم عن دور كل فرد من المسلمين والمسلمات تجاه إخوان المستضعفين في بورما وغيرها. لماذا لم ينتفض المسلمون لبورما كما انتفضوا لغيرها؟ لماذا لم ينتفض العالم كما ينبغي لبورما كما انتفضوا لغيرها من الأحداث؟ وما هي بورما؟ وما الفرق بين بورما وميانمار وأركان والروهينجا؟ وما هي أحداث بورما؟ ومنذ متى مدت أحداث بورما؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، الذي جعلته تحت عنوان الطريق إلى بورما. وفي هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في بورما. اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم يا مرسل السحاب يا هازم الأحزاب، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا يوم قل المعين وعز النصير، اللهم كن لهم معينا ونصيرا يوم قل المعين وعز النصير. اللهم إنا نشكو إليك ضعف المستضعفين والمسلمين، اللهم إنا نشكو إليك قلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا رب المسلمين في بورما. أنت ربنا وأنت رب المستضعفين في بورما. إلى من تكل إخواننا في بورما؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكتهم أمرهم؟ اللهم إن العالم كله قد خذلهم ولا ناصر لهم إلا أنت، فانصرهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا أهل بورما، يا أهل ميانمار، يا أهل يا مسلم الروهينجا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أفيقوا يا مسلمون، المسلمون يبادون في بورما ويستغيثون ولا يجدون مغيثة. المسلمون في بورما يستغيثون ويستنجدون ويصرخون وينادون في المسلمين ولا يجدون مجيبا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعية صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز بأسلوبه وسمته وصاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم أخي الحبيب الشيخ علاء إبراهيم. أهلا
وسهلا
شيخ علاء.
أهلا وسهلا بك دكتور. الله يخليك.
الله سبحانه وتعالى ينفع بك بلاده وعلى عباده
الله يخليك
وأن يجعلك علماء ربانيين وعلى الصالحين.
نحن وإياك أهلا بك بمشاهد قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك شيخ علاء. شيخ علاء ما شاء الله بكالوريوس تربية وفضل ودراسات إسلامية عربية بجامعة الأزهر بفضل الله إمام خطيب وزارة الأوقاف بفضل الله سبحانه وتعالى له العديد من المقالات عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وحصل على كثير من الإجازات من كثير من العلماء. وبفضل الله سبحانه وتعالى الشيخ علاء يعني له قناة دعوية على اليوتيوب دائما يعني قناة دعوية شبابية وله فيديوهات ما شاء الله كلماته تصل من القلب إلى القلب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي أينما حل وحيث مرتحل. يعني الشيخ علاء لا يخفى عليك ما يحدث لإخواننا في بورما. حدث ولا حرج. يعني ما يفعله البوذيون بالمسلمين في بورما حدث ولا حرج من قتل وتعذيب وتشريد وحرق للأطفال وإحراق وهدم للبيوت وانتهاك لأعراض النساء. حدث ولا حرج من انتهاك الحرمات وسلب الأموال. حدث ولا حرج من قتل المسلمين أمام مرأة ومسمع من الجميع والعالم كله في صمت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل يعني نشرع في الحديث عن أحداث بورما وما فرق بين بورما ومنذ متى بدأت أحداث بورما عاوزين نستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم موعود. نستمع إلى سورة البروج كاملة حتى نذكر المشاهدين ونعمل مقارنة بين أحداث بورما وبين أحداث أصحاب الأخدود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. أحسن الله إليك. ما هو دور كل فرد من المسلمين والمسلمات تجاه إخواننا المستضعفين في بورما وفي غيرها في سائر بلاد المسلمين؟ هذا السؤال سنجيب عليه في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن أنا حابب أسمع جوابكم، حابب أسمع آرائكم، حابب أسمع وأشوف استفساراتكم ومشاركتكم معنا بإذن الله تبارك وتعالى عبر رسائل واتساب 0109027384 0109027384. في انتظار رسائلكم ومشاركتكم معنا عبر رسائل واتساب بمشيئة الله تبارك وتعالى. عاوز اقول يا مسلمون، لو كل واحد بيقول خلينا في حالنا وهم في حالهم، خلي يحصلهم يحصلهم، بقول لك خلي بالك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث جابر وابي طلحة مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم، اسمع هذا الحديث وعش معي بقلبك وكيانك كل لفظة وكل كلمة من كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنت في يوم الجمعة مأمور أن تكثر وأن تزيد من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. لذا أود أن أهدي تلك الكلمات لشعب بورما وللمسلمين المستضعفين في بورما. بورما يا شعبا أسلم، يا بورما يا شعبا أعزل، قد أجرم في حقك ظالم والعالم لم يصدر رسما أو حتى لم يعلن شكبا أو يخرج في ثوب مدافع عن حقك ليلا أو نهرا. يا بورما يا شعبا أسلم، أطفالك حتى لم يسلم، أطفالك حتى لم تسلم قد حرقوا والعالم أبكم. فدماء المسلم هي المغنم، فدماء المسلم هي مغنم. يا بورما يا شعبا أسلم، يا بورما يا شعبا أعزل، يا بورما دام إسلامك، يا بورما ما دمت بإسلامك فالعز بابك ومقامك، يا بورما ما دامت عزتك فالنصر حليف لمن أسلم. يا بورما يا شعبا أسلم، يا بورما يا شعبا أعزل، يا بورما فلعل نداءك يسمعه أحرار بلادي ويهب للنجدة سعيا ونراك تبتسمي فرحا. يا بورما يا شعبا أسلم، يا بورما يا شعبا أعزل. أتى الله سبحانه وتعالى أن ينصركم على عدوكم نصر مؤزرة، وأتى الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من عدوهم شر انتقام، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم أرنا في البوذيين وفي كل من يضطهد المسلمين ويعذب المسلمين عذابك وبأسك ورجزك إله الحق، كما استمعنا إلى قول الله عز وجل في سورة البروج: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ اعتبروا يا بوذيون بما فعله الله عز وجل بفرعون وبما فعله الله عز وجل بعاد وثمود. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذي عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. هبنا الغير الشيخ علاء، لماذا بورما ولماذا الحديث عن بورما؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إليه بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة دكتور محمود، الإجابة عن السؤال ده من اتجاهين مش من اتجاه واحد. الاتجاه الأول اللي حضرتك تفضلت به، إن إحنا زعلانين عن إخواتنا في بورما لأنهم مسلمون. ربنا عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. الآية اللي حضرتك ذكرتها الأخرى اللي هي في سورة آل عمران بتبين ده قوي: واذكروا نعمة الله عليكم. إيه هي النعمة؟ إذ كنتم أعداء فأصبحتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني سبحان الله، الإنسان أول ما يسلم حتى وإن كان مجوسي لسه من دقيقة، هذا أخي له ما لي وعليه ما علي. في رابط مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم، الحديث اللي حضرتك قلته. ولذلك لا يكتمل إيمان المرء إلا أن أحب لهم ما أحبه لنفسي، أحب المسلمين عموما والأهل بورما خصوصا، وأبغض لهم ما أبغضه
لنفسي.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان،
طبعا
منهم أن يحب المرء لا يحب
لا إلا لله،
بل
ورسول.
يمكن قال العلماء أن يمكن الأخوة في الله والأخوة في الإسلام والأخوة في الدين أعمق ويعني أشد صلة وأشد قوة من الأخوة في النفس.
ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه بيقول معنى لطيف جدا في هذا الموضوع، بيقول والله إني لأقرأ الآية من القرآن فأفهمها. وسيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له اللهم فقهه في الدين، هو ترجمان القرآن. إذا كنا بنتكلم في برنامج ترجمان القرآن، سيدنا ابن عباس هو ترجمان القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هو المفسر الأول في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. فيقول سيدنا ابن عباس والله إني لأمر على الآية فأفهمها، فأود أن كل المسلمين لو يفهموا ذلك الإيه؟ المعنى. يعني دائما العلم له شهوة، دائما المعرفة لها شهوة، إن أنا عرفت حاجة ممكن يكون غيري معرفهاش، لكن أخوة الإسلام بتمحي هذه الشهوة. إن أنا لما أكون عرفت آية أو معنى آية أحب أن كل الناس يعرفوها. حتى الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه له نفس ذلك المعنى. الإمام الشافعي هذا الإمام الضخم العلام طبعا لا شك في ذلك، قول والله لوددت أن كل المسلمين يعلموا ذلك العلم ولا ينسب إليه. مش أمر برضو الحب بس، بل أمر البغض. يعني أنا أحب له ما أحبه لنفسي وأبغض له ما أبغضه لنفسي. ولذلك كل من لم يتألم لأهل بورما تألم شديد، احنا شفنا صور فظيعة، شفنا صور شنيعة، شفنا النار بتاكل في أجسادهم، شفنا أطفال بتسفك دماءهم، شفنا طبعا حاجة غريبة جدا. أنا إن لم أستشعر هذه النار تأكل في جسدي لابد أن أراجع إيماني وإسلامي. ولذلك لما تيجي تشوف معنى قريب من أهل بورما، حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم،
نقف عند هذا الحدث الذي حدث أيام النبي عليه الصلاة والسلام ونعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. فانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى، لا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عودا لكم بعد الفاصل. وأجد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ علاء إبراهيم. أهلا وسهلا شيخ علاء، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. أسأل الله أن يفعل لك بلاد والعباد وأن يجعلك علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين وأن يجعل الحق على قلبك ولسانك. شيخ علاء، يعني في نهاية الفكرة الأولى كنا توقفنا بنقول إن المسلمين مثلا ما اضطهدوش مثلا في هذه الأيام، لا ده حتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اضطهدوا.
نعم، الشاهد اللي احنا كنا بنتكلم عنه إن أنا ينبغي أن أغضب جدا لمقتل المسلمين هناك، حتى وإن كان هناك مسافات، حتى لو كان بيني وبينه آلاف الكيلومترات. لابد أن أنا يجد في قلبي زي ما ربنا قال إلا أن تقطع قلوبهم، أن أنا قلبي يتفطر ويتقطع على ذلك الأمر. المعنى ده النبي صلى الله عليه وسلم علمهن، تجدها في نبرة صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو في صيغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تسمع نبرته. يعني في واقعة عمار بن ياسر، عمار بن ياسر سيدنا الصحابي الجليل، انت تعرف حضرتك انه كان من السابقين الاولين، وكان من المستضعفين، ملهمش عشيرة، ملهمش قوة، ملهمش مال،
أمه
نعم سمية أمه وأبوه، ولذلك وصل بهم التعذيب إلى أبعد حدوده. حتى ذلك الفاجر الملعون طعن سمية في موطن عفتها، طعنها في فرجها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمر عليهم كان يقول كلمته الشهيرة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. شوف حضرتك استشعرت الألم ولا ما استشعرتوش؟
من هذا المنطلق نقول صبر آل بورما،
آل بورما فإن موعدكم الجنة. اللي أنا عايز أقوله صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة. استشعرت من هذه الصيغة الألم النفسي صلى الله عليه وسلم اللي النبي كان فيه ولا لا صلى الله عليه وسلم. فالهدف إن إحنا ينبغي أن نستشعر ألمهم وتعبهم وسفك الدماء اللي هم فيه. ده الاتجاه الأول. لما نيجي نتكلم عن الاتجاه الثاني، إحنا قلنا إن في اتجاهين. إحنا ليه بنتكلم عن أهل بورما؟ ليه زعلانين عن أهل بورما؟ إن في اتجاهين. الاتجاه الأول إن هم مسلمين، إخواتنا في الدين، إنما المؤمنون أخوة. في اتجاه ثاني وهو اتجاه أخلاقي. إذا كان الاتجاه الأول ديني، الاتجاه الثاني أخلاقي. وفي حقيقة الأمر إن الاتجاه الأخلاقي ما بينفكش عن الاتجاه الديني، لأن الدين دين الإسلام عموما جاء للأخلاقيات، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله عز وجل لما أراد أن يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم قال إنك لعلى خلق عظيم. الاتجاه الأخلاقي ده اللي احنا عايزين نقوله، نقول إن احنا بنغضب لأهل بورما حتى وإن لم يكونوا مسلمين، وده أمر مهم جدا. إن من أخلاقيات المؤمن ومن أخلاقيات المسلم إن هو يقف مع المظلوم وإن كان كافرا، ويقف في ضد الظالم وإن كان إيه مسلما. مش النبي صلى الله عليه وسلم ده مش من عندي، أنصر أخاك ظالما
أو
مظلوما، صح ولا لا؟ يبقى من هذا الباب ومن هذا الاتجاه إن حتى لو قلبنا الآية، لو عكسنا الآية وكان المسلمين مثلا فرضا جدلا هم اللي بيعملوا كده في البوذيين، أنا أقف مع المظلوم.
أنا برضو نتكلم في سواء بتتعرض يعني للمسلمين في بورما، يعني
نعم.
للاضطهاد المسلمين وتعذيب المسلمين،
حاجات شنيعة طبعا،
ولجوء المسلمين حتى ونزوح الكثير من المسلمين في بورما الى بعض الدول الاخرى ايضا. يمكن عجبتني برضو من بين الصور اللي شفتها حتى على الانترنت وعلى الفيسبوك كمان، كان في شباب عملوا حتى هاشتاج على الفيسبوك اسمه ستوب كيلينج بورماز مسلم، او حتى ستوب كيلينج روهينجا مسلمز، وده يمكن هاشتاج بفضل الله حقق نسبه كبيره من المشاهده والمتابعين كمان على الفيسبوك
بفضل الله سبحانه بفضل الله.
وفي كتير يمكن خاصه الاحداث، شوف شعراء، يمكن احداث بورما زي ما قلت هي مش شويه عصيان الحاله، بالعكس ده حصل قبل كده برضو من فتره يمكن ليست بعيده، ومنذ قديم الزمان والمسلمون المضطهدون في بورما وغيرها من بلاد المسلمين. ولكن بعد الأحداث الأخيرة دي بفضل الله عز وجل يعني لقيت تفاعل كتير من الشباب خاصة والفيديوهات عبر الفيسبوك وحضر هاشتاج بورما والمسلمون في بورما، حيث صور كتير هتتعرض أثناء الحديث
يعني. هو زي ما حضرتك قلت كده وتفضلت إن الأحداث مش مواليدة النهاردة، من ساعة ما خرجت بريطانيا، بورما كانت محتلة من البريطانيين، من ساعة ما خرجت والمفارقة العجيبة إن المسلمين والبوذيين كانوا إيد واحدة ضد الاحتلال البريطاني. وبعد ما خرج الاحتلال البريطاني ده من سنين عدة، وفي اضطهاد شنيع جدا، حصلت نفس الأحداث دي في 97 وحصلت في 2000 و2003، لكن مواقع التواصل الاجتماعي لما ظهرت ودخل عليها الشباب الغيور على دينه والغيور على إخوات المسلمين، هو اللي عمل السبوت وهو اللي عمل التقريب للأحوال هناك.
طيب شيخ علاء، طيب دلوقتي بورما وأحداث سوريا وأحداث فلسطين، قد يسأل سائل لأنه شاب ممكن يسأل ويقول هل الأمة مصابة بالابتلاء؟ يعني نخرج من أحداث إلى أحداث إلى أحداث،
ده هذا وعد النبي لنا صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأمة أمة مرحومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أمة مرحومة، أي من عذاب الآخرة. طب العذاب بتاعها فين؟ إنما عذابها في الفتن والزلازل والقتل. ولذلك أمة الإسلام احنا مش بننكر ان في أمم تانية مبتلاة وكل أمم لها ابتلاءها، لكن
حتى ورد في حديث يعني انت قم الساعة حتى يكسر الهرج،
الهرج ما هو الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، لا شك في ذلك، فهو من أشرة الساعة. لكن انا بتكلم القتل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكسر الهرج، القتل عموما، لكن سفك دماء المسلمين خصوصا هذه أمة أمة مرحومة، انما عذبها في الفتن والقتل والزلازل. ولذلك هتلاقي ان أمة الإسلام يسفك دمها بدم أعدائها او بيد أعدائها، ويسفك دمها بدماء او بيد أبنائها، حتى في التاريخ هذا الأمر موجود. ف يعني الفتن والمحن هذه موجودة من الاستضعاف ومن القلة. يعني موقف مشابه لأهلنا في بورما دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيله سيدنا أبو بكر ويقول يا رسول الله دعنا نظهر، وكان المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والمسلمين كلهم كانوا قد إيه في مكة؟ كانوا 38 واحد. يعني احنا بنقول دلوقتي ببورما، أنا قريت في بعض المصادر ان هم 60 مليون وبعض المصادر 49 مليون، ده أهل بورما كلهم. المسلمين مليون، يعني ده كان قبل كده مليون، دلوقتي بعد التهجير والقتل طبعا قالوا بكتير. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيله سيدنا أبو بكر يقول يا رسول الله دعنا نظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبو بكر إنا قليل، إحنا لسه قليلين، 38 واحد، شوف في كم ألف واحد في مكة، إنا قليل. فألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم تحت الححمين أبو بكر، فصعد أبو بكر خطيبا في مكة في بيت الله الحرام واستمع له النبي. شوف بقى الشعور لما يكون أول خطيب في الإسلام مين؟ أبو بكر. ومين اللي بيستمع له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الوشايات والعصافير زي ما احنا بنقول اشتغلت، وجم الكفار ضربوا المسلمين وتفرق المسلمين، حتى جاء عتبة بن ربيعة. واللي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان في اشخاص كده معينين كانوا قمة في الطغيان ضد المسلمين، خصوصا منهم عتبة بن ربيعة. فضرب أبا بكر على وجهه بالنعل، مش بالنعال بقى زي بتاعتنا دلوقتي النعال اللي هي الخشب، ضرب أبا بكر على وجهه في النعل بالنعل حتى أغمي على أبي بكر. أبو بكر لما استفاق أهله جابوه، أول حاجة قالها بعد ما استفاق قال ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش همه نفسه. احنا بنقول ان هذه الامة مبتلاة بسبب دينها، دي من اللحظة الاولى من وجود المسلمين هذه الامة مبتلاة بالاقلية وسط الامم، ده من اللحظة الاولى اللي وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
واحنا النهارده بنتكلم بنقول الطريق الى جرمه، الله عز وجل يقول وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يعني اذا طلب منكم النصر او طلبوا يد المساعده لابد ان تنصروهم. كتير من الشباب يمكن لما اعلنت على الصفحه عندي على الفيسبوك على حلقه النهارده الطريق الى بورما، لقيت تعليقات كتير من الشباب، بعض الشباب يقول لي احنا عمرنا ما هننصر او هننصر المسلمين في بورما طول ما في مشاحنات في خصومات ما بيننا. واحد تاني بيقول يعني لن ياتي النصر لاهل بورما الا بالجهاد. هل الطريق الى بورما بالجهاد فحسب؟ طبعا كتير من الشباب يعني بتاخذهم الحماسه حتى في تلك الاحداث سواء كان بورما او غيرها من البلاد، ويقول لك هو الحل في الجهاد. هل في طرق ثانيه اخرى غير الجهاد او بجانب الجهاد؟
اولا بدايه نحن لا ننكر الجهاد، الجهاد ده امر موجود ومتواتر في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا اريد ان اطرح سؤالا وحضرتك تجاوبني عليه، هل من الممكن أن ينصر الله عز وجل أمة جاهلة حتى وإن كانت مسلمة؟
مستحيل.
استحالة. هي ده زي ما بنقول ده مربط الفرس، هي دي النقطة وهي دي البداية. إن إحنا دائما بنفكر في موضوع التسليح ودائما بنفكر في موضوع الجهاد ومشكلة ولا مشكلة ثم نجد إن المسلمين بيهزموا. المشكلة الأساسية في جهل المسلمين أو في جهل كثير من المسلمين، أو بلاش موضوع الجهل، في عدم معرفة وتثقيف كثير من المسلمين. يعني احنا مثلا لما نيجي نقول
أول حاجة الطريق إلى بورما،
العلم والمعرفة. احنا ما بنتكلمش للطريق إلى بورما بالذات، احنا بناخد بورما نقطة خاصة للوصول إلى ما هو أعم. لكن لما نيجي مثلا نيجي على الجانب الآخر نلاقي مثلا أن الشباب الإسرائيلي في أحد البحثيات أو حاجات زي كده أن أقل شاب إسرائيلي بيقرأ 5 كتب في السنة، 5 كتب في العام. لما تيجي تشوف برضو نفس الأبحاث على الجانب الآخر أن الشباب العربي كلهم بيقرأوا 0.5 صفحة في السنة يا دكتور. كيف ينصر الله عز وجل أناس بغير العلم وديننا دين العلم؟ دكتور محمود شاكر أبو فهر رحمة الله عليه له كتاب رائع وأنا أنصح الكثير بقراءته، وهو الطريق إلى ثقافتنا، وهو مطبوع حتى مع كتاب المتنبي، كتابه المشهور المتنبي. بيحكي على الصدام اللي حاصل بين الشرق وبين الغرب وهو ما يعرف بالحروب الصليبية، والصليبيون كانوا يعتقدون أن النصرة في السلاح فقط. وأنا قلت على صفحتي الشخصية على الفيسبوك امبارح أو أول امبارح، قلت والله لن ينتصر المسلمون في ساحة المعركة إلا بعد أن ينتصروا في ساحة العلم والمعرفة. والله هذا
أخرى،
لن ينتصر المسلمون في ساحة المعركة إلا بعد أن ينتصروا في ساحة العلم والمعرفة. أنا واعز، أنا لي التصاق بتاعي، لكن مش هننطلق إلا لما نعتقد أن دكتور الكيمياء، دكتور الفيزياء، دكتور الفلك في مقام دكتور الشريعة لا يقل عنه قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في القبر أنه سيسأل عن ربه وعن دينه وعن الرجل المبعوث فيه وعن إيه؟ وعن علمه. هل العلم الذي سيسأل عنه المسلمون في القبر هو العلم الشرعي فقط ولا العلم الدنيوي؟ ده احنا حتى عندنا في الفقه حاجة اسمها فرض الكفاية. إذا فرط المسلمون، يعني حضرتك في طب، إذا فرط المسلمون في علم الطب يأسم كل الايه المسلمين. فمرجعنا الدكتور محمود شاكر في الطريق إلى ثقافتنا بيقول لك حصل صدام كبير جدا بين الصليبيين وبين المسلمين، وبالفعل حقق الصليبيين بعض الانتصارات، لكن استفاقوا على سقوط القسطنطينية محمد الفاتح القائد العظيم ده، واستفاقوا ان المسلمين بيصلوا في كنيسة آيا صوفيا. آيا صوفيا دي اكبر كنيسة كانت في القسطنطينية. فراجعوا نفسهم، قال لك ده احنا ممكن نكون في ذلك الوقت متفوقين على المسلمين عسكرية وعدة وعدد. طب ايه الموضوع؟ الموضوع في العلم، لان في ذلك الوقت المسلمين كانوا متقدمين على الصليبين في الايه؟ في العلم. ولذلك صدر ما يعرف بحركة الاستشراق. احنا دايما بنسمع عن المستشرقين، ايه هي حركة الاستشراق؟ حركة الاستشراق دي في البداية وفي النهاية حركة علمية، اللي هم بعتوا تلاميذ نجباء من وجهة نظرهم وقعدوا وخدوا علوم المسلمين. نحن لا يبقى لنا اليوم من العلم إلا الذكرى. يعني لما نيجي نذكر البتاع يقول لك والله ده الغرب خد علوم الإسلام. طيب ماذا بقى لنا الآن؟ هم خدوها وطوروها. انت معتقد ان انت ممكن تفتح الغرب، انت معتقد ان ممكن يكون لك أمة بغير ان تكون اعلى منهم علما وثقافة؟ والله لن يحدث.
احسنت. طيب كتير من المشاهدين دلوقتي او كتير المسلمين او كتير من الناس بنشوفهم في زماننا دلوقتي اللي منتروش اخوانهم حتى في بورما او في غيرها من البلاد التي يستضع فيها او يضطهد فيها المسلمون، ويقول لك عشان اختلاف العرق اختلاف اللون، هم عشان مثلا سود مثلا فبالذات احنا ما ينفعش نقف جنبهم. كتير ناس للاسف يمكن لازالت فيهم هذا الامر، بيكون في اختلاف او عدم نصر اخوانهم بسبب العرق. والنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني لا فضل العربي على اعجمي ولا الاعجمي على عربي ولا لاسود على احمر ولا الاحمر على اسود الا بالتقوى.
بل عندنا صهيب الرومي وسليمان الفارسي
وبلال الحبشي،
بل يعني كان يملك ملوك وسلاطين وهم مختلفين عننا في العرق وفي اللون، صح ولا لا؟
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. وده جمال الإسلام، إن الإسلام دين عالمي، إن القرآن كتاب عالمي، ما نزلش للعرب فقط ولا نزل للعجم فقط. المسلمين تتكافأ دماؤهم تسعى بذمتهم أدناهم. وأنا في حقيقة الأمر لما نيجي نرجع ورا شوية ما هنلاقيش بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتلاقي النزعة التعصبية بتاعت اختلاف العرق، هتلاقيها عند ناس تانية. يعني مثلا في أهل فارس كان في حاجة بيسموها إخواننا في علم الأدب الشعوبية، إن الفرس كانوا يتعالون على الإيه؟ العرب. يعني حتى بشار بن برد وحاجات زي كده يشتموا العرب، انت شخص عربي يعني واخد بالك، لكن العرب كانوا يحتضنوا كل هلا. بل لما تيجي تجد مثلا زوجة هارون الرشيد أم المأمون، تجد أن أمه فارسية. صحيح. بل أغلب ملوك دولة بني العباس كانت أمهم منين؟ من الفرس ومن من من
العلماء البخاري والألباني، ليسوا
ده يعني أصحاب الكتب الستة ليس العرب، بل سيبويه إمام العربية ليس العربية، العالم والمحدث العصري الشيخ الألباني رحمة الله عليه ليس أصله من العرب.
صحيح.
الإسلام دين عالمي لا شك في ذلك. فموضوع التعصب للعرق ده أنا يعني ألمحه،
يعني أظن منتشر الآن وخاصة بين غير المسلمين حتى في بعض الدول الأوروبية.
أنا
للعرق أو للون مثلا.
أنا عايز أقول حاجة، ان لما تيجي مثلا واحنا عايزين نتكلم عن دور الاعلام ده مهم جدا. انا بيسوقني جدا لما الاقي حد منزل بوست او الاقي حاجه في الاعلام بتسخر من واحد عرقه غير عرقنا. انت عارف كتير من الحاجات الهزليه اللي احنا بنشوفها قائمه على السخريه من الاخر، قائمه على السخريه من لون الاخر، من طول الاخر، من تخن الاخر. هذه التعصب ملهوش اساس من الصحه. بل حتى احنا دلوقتي عندنا فلان دول مش عارف ايه وفلان ده ايه ومحافظه ايه، وتقسمنا وبقينا اعراق وبقينا كاننا جنسيات مختلفه. لكن العرق ده المفترض ان ما يكونش.
ناتي الى اهم السؤال يمكن او من اهم الاسئله في لقاء اليوم، الصمت التام الدولي لما يحدث للمسلمين في برما؟ لماذا العالم كله في صمت رهيب؟ لماذا لم ينتفض المسلمون لبرما كما انتفضوا لغيره؟ يعني مثلا بنسمع عن احداث بتحصل لغير المسلمين في بعض الدول الاوروبيه، بينتفض العالم كله حتى المسلمون العرب ينتفضوا لتلك الاحداث، ولا ينتفض المسلمون والعرب كله لاحداث برما. نعم صحيح.
اولا نحيي حضرتك على هذا السؤال الرائع، ليه ما استشعرناش الانتفاضه القويه من المسلمين زي ما انتفضوا لكثير من الاحداث وممكن تكون اقل؟ دور الاعلام يا دكتور. نعم. الاعلام له دور كبير جدا، وانا عايز اقول الاعلام ككل. تمام. له دور كبير جدا.
انا بتكلم على الاعلام الدولي،
الدولي ككل، انا بتكلم على الاعلام ككل. له دور كبير جدا سواء الدولي او الخاص، انا بتكلم على الاعلام ككل، له دور كبير جدا في تسطيح المفاهيم.
يعني انت شايف ان من طرق نصرة المسلمين في بورما مثلا من اهم الطرق نشر القضية عن طريق وسائل الاعلام؟
طبعا لا شك في ذلك، لان احنا عايزين الاول نتكلم عن خطورة الاعلام. يعني مثلا هدي حضرتك مثالين سريعا، وانا عارف عشان وقت الحلقة، لما اجي مثلا اسألك، ويمكن انت تستغرب مني من السؤال ده، لما اجي انا اسألك مثلا من الليمبي، مين هو الليمبي؟ كل الشباب، اغلب الشباب الا من رحم الله، هقول لك الليمبي ده الفيلم او كذا او الحاجة الاعلامية المعروفة المشهورة عند الناس. طب هو الليمبي مش الممثل ولا الليمبي الفيلم، الليمبي ده تاريخ القائد الليمبي. تعرف ايه عن تاريخ القائد الليمبي؟ لما نيجي مثلا نعرف ان القائد الليمبي ده مثلا دخل فلسطين سنة 1917 وخد معاه كتيبة من الصهاينة، ولما دخل قال اليوم انتهت الحروب الصليبية. لما نيجي نعرف طبعا اليوم انتهت الحروب الصليبية، لما نيجي نعرف ان القائد الليمبي ده هنري الليمبي، لما نيجي نعرف ان هو ساعد لورنس العرب، لورنس العرب اللي كان سبب في هزيمة العرب والمسلمين وسقوط الدولة العثمانية، لما نيجي نعرف هنا ان القائد الليمبي جه مصر وقتل عدد كبير جدا من المصريين، حتى لحد دلوقتي في بعض المواسم المصريين بيجيبوا دمية على شبه الليمبي ده وبيحرقوها لانه رمز للطغيان.
طيب في ثواني معدودة عشان وقت حاجة خلاص اوشك عليه انت. في ثواني معدودة، لو دور كل شاب دلوقتي بيشاهدنا، شاب مثلا عنده خلفية بوسائل مواقع التواصل الاجتماعي او لما تصفح على فيسبوك، ازاي يكون له دور مثلا في نصرة اخواني المسلمين؟ عن طريق تغيير مثلا صورة البروفايل او صورته على فيسبوك؟
هقول لحضرتك، اذا كان الاعلام بيسطح المسائل، حتى الاعلام الدولي تمام، مش مهتم بهذه المسائل، في محاولات بسيطه، كن انت الاعلام البديل.
جميل.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. كل شاب دلوقتي من الشباب سواء على تويتر او على فيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي عنده منبر، بل انا بشوف بعض الشباب عندهم متابعين كتير، ممكن بيوصل لناس اكتر ما الخطيب بيسمع لهم.
صحيح.
صح ولا او اكتر من الخطيب بيوصل لهم. بشوف كتير من الصفحات بتهدر مجهودها على كلام فارغ. انت صورة البروفايل دي دعوة الى الله ورسوله، كلامك المنشور اللي انت بتكتبه ده دعوة الى الله ورسوله، وهذا اضعف الايمان، ان لم تستطع بيدك فيكون بايه؟ بلسانك. اللسان دلوقتي حتى في
يعني المنشور. ممكن نقول الشباب هم الاعلام البديل، او موقع التواصل الاجتماعي هو هم الاعلام البديل.
ده ينبغي ان يكونوا هم الاعلام البديل، ينبغي ان يكونوا هكذا.
تمام. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، احسن عليك، شرفتنا يا شيخ علاء. الله سبحانه وتعالى ان يجعلك من ربنا واولياء الصالحين وجند المخلصين، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا يوم قل المعين وعز النصير. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بأن يحارب الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعداء الإسلام والمسلمين عذابك ورجزك إله الحق، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلى أتقدم بخير الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ علاء إبراهيم، شرفتنا شيخ علاء، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله.